تقريبا هالشكل. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث في الروايات التي يمكن أن يستند بها للفرع الفقهي المبحوث عنه، وبما يرتبط بعض الإخوة سألوا بقوله في الرواية عن غير واحد. أولا، لم نكن بصدد التحقيق النهائي لهذه الكلمة بعد كون الرواية ضعيفة من ناحية أخرى، كما أنه هذه الكلمة صحيح قد وقع فيها الاختلاف بين علماء عليكم السلام الرجال، لكن الذي أختاره أن الراوي والقائل عن غير واحد إن كان ثقة وبضميمة أن الرواة بأجمعهم يعرفون قيمة السند والعنعنة، فتفترق عن الإرسال المتعارف. في الإرسال المتعارف يكون الراوي جاهلا أو ناسيا لاسم الواسطة فيرسل، وبما أنه يكون جاهلا باسمه فإن لم يتذكر وصفه كما هو الغالب ولم يذكر ما يدل على الواسطة المجهولة من قرينة خاصة أو عامة كما ادعي في حق ابن أبي عمير، فحينئذ تكون الواسطة المجهولة شبهة مصداقية لموضوع حجية الخبر، فأدلة حجية الخبر لا تثبت وثاقة الواسطة، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما هذا النحو من الإرسال إن صح تسميته بالإرسال فهو إرسال ناشئ عن استغناء بضميمة أن الراوي ثقة وأنه يعلم فائدة العنعنة، فمقتضى وثاقته وأمانته أن هذا أو هذه الواسطة المتصفة بالتعدد لو كانت كالإرسال لكان ينبغي أن ينبه،
فالإرسال هنا إن صح التعبير ناشئ عن الاستغناء عن الحاجة إلى السند، وبالتالي ليس من الضروري أن نقيد المسألة بكون المرسل من الأجلاء، يكفي فيه أن يكون من الثقات مع علمه بفائدة ذكر الوسائط، وهذا محرز عادة في الرواة خصوصا إذا كانوا ثقات. الرواية الأخرى التي وقع فيها الكلام رواية الفقيه المعروفة بمرفوعة زكريا المؤمن أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية 6 سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز 7 سنين. الكلام في هذه المرفوعة في شقها الأول: إذا بلغت الجارية 6 سنين فلا يقبلها الغلام. السيد الخوئي رحمة الله عليه علق على هذه الرواية بتعليقين يوجبان سقوطها عن الاستدلال. التعليق الأول تعليق سندي، وهي أن هذه الرواية مرفوعة، واضح الرواية عن زكريا المؤمن رفع هذا الحديث إلى الإمام الصادق، والمرفوعة من المرسلات التي لا يعرف فيها الراوي، لكن الرجل الرافع الذي هو ثقة بحسب الفرض هو بنفسه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فقد يقال حينئذ أن هذا الرافع لا يضر، لأن الرواية مرفوعة عن الإمام الصادق عليه السلام، والرافع معاصر له، فحينئذ ينحصر الإشكال في هذه الرواية في الرفع. نرفع هذا الإشكال عن طريق معاصرة الرجل للإمام الصادق عليه السلام. السيد الخوئي رحمه الله أجاب عن ذلك أن هذا الكلام إنما يتم فيما لو وجدت رواية لزكريا المؤمن عن الإمام الصادق عليه السلام في مجموع الكتب الأربعة. صحيح النجاشي ذكر أن الرجل من أصحاب الصادق والقاظم عليهما السلام، لكن الرجل في الكتب الأربعة ليس له رواية يرويها مباشرة عن الصادق، فلولا ذلك نعم كنا تجاوزنا عن مشكلة الرافع. هذا هو التعليق الأول للسيد الخوي. لم يتضح دور وجود رواية له في الكتب الأربعة عن الإمام الصادق عليه السلام. سلمنا لو فرضنا له عشرات الروايات عنه، هذا لا يجعل هذه الرواية غير مرفوعة، فإن معاصر الإمام الصادق عليه السلام كما يمكن أن يروي عنه روايات مباشرة يمكن أن يروي عنه روايات بالواسطة. فالآن اعتبر مثلا في عصرنا الحاضر أنت معاصر لمجموعة من المراجع، مرة تروي عنهم مباشرة لأنك سمعت عنهم مباشرة، ومرة لم تكن حاضرا في مجلسهم عندما نقلوا هذه القصة فتروي بالواسطة. فدور وجود رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لم يظهر له أثر كي نرد هذا الجواب بأنه ليس له رواية في الكتب الأربعة عن الإمام الصادق، بل حتى لو كان له رواية بالنتيجة هو يقول لك أنا لم أروي هذه الرواية مباشرة. فيوجد رفع، والرفع في علم الدراية ماذا؟ من أقسام الإرسال. فإذا هناك واسطة موجودة في المقام. نعم، إلا اللهم إلا أن نحمل الرفع على معنى يشمل التناول، فيقال بما أنه له روايات عن الصادق عليه السلام فإذا المقصود هو أنه أخذها مباشرة، لكن هذا خلاف المصطلح. هذا هو التعليق الأول للسيد الخوي. التعليق الثاني يرتبط بالدلالة، وحاصله أن هذه الرواية قاصرة الدلالة عن إثبات المدعى، حيث إن المدعى هو حرمة تقبيل البالغ للصبي، حرمة تقبيل البالغ للصبي، وما هو في هذه الرواية النهي عن تقبيل الغلام للصبية التي بلغت 6 سنوات، والغلام يطلق على من؟ على غير البالغ. فموضوع بحثنا مغاير لموضوع هذه الرواية، فحتى لو لم تكن الرواية مرفوعة لا تنفعنا في الاستدلال. يمكن رفع هذا الإشكال عن طريق أن المستدل بهذه المرفوعة لما نحن فيه يريد تتميم الاستدلال بمقدمة مطوية ومضمرة. واضح جدا أن النهي في هذه المرفوعة عن تقبيل الغلام للصبي، النهي ظاهر في أي شيء؟ في التحريم. وكون الفاعل للتقبيل غلاما لا يؤدي إلى رفع اليد عن هذا الظهور، لأن الرواية حينئذ يجري فيها نظير ما تقدم في آية الاستئذان. نحمل التحريم على أنه موجه إلى من؟ إلى الولي. طب يعني على الولي أن يمنع الغلام من تقبيل الجارية، ولا نقول بمقولة صاحب المستند النراقي من أن هذا مستثنى من حديث رفع القلم. فإذا حافظنا على دلالة المرفوعة على أي شيء؟ على التحريم مع توجيهه إلى الولي، فتدل المرفوعة بالملازمة على النهي عن تقبيل البالغ للصبي. نعم، فيكون هذا من قبيل ما يدل على أن أصل هذا الفعل مبغوض للشارع، فيريد أن يقطع دابر فساده. فإن كان يصدر من غلام فامنعه، وإن كان يصدر من بالغ فليس له ذلك. فإذن على تقدير التجاوز عن البحث السندي يمكن أن يتمم الاستدلال بهذه الرواية، خصوصا على مبنى السيد الخوئي المتقدم الذي حرم سابقا بعض الأمور على الغلمان بدعوى أننا نفهم أن الشارع لا يريد وجودها خارجا. فهذه الرواية على تقدير تمامية حيثية الصدور فيها تدل على المطلوب. غاية الأمر الإشكال ينحصر أين؟ في السنة. هذا ما أدري واضح الفكرة صارت. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. في ختام البحث، السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن موضوع البحث الذي يرجع إلى عقدين: عقد إيجابي وهو جواز تقبيل الجارية التي لم تدرك 6 سنوات، وعقد تحت سلبي وهو عدم جواز تقبيل الجارية التي أدركت 6 سنوات. في العقد الإيجابي يكفينا أصالة الحل والبراء، فلا نحتاج إلى دليل زائد. إنما الكلام كل الكلام في العقد السلبي، فيرى السيد الخوئي أن تمام الروايات بين قاصر سندا وقاصر دلالة، وعليه فعلينا هكذا أن تكون الفتوى يكره حمل الصبية ووضعها في الحجر وتقبيلها إذا بلغت 6 سنوات، لما عرفته من القصور في الروايات إما سندا وإما دلالة، فيقال بالكراهة حينئذ. هنا على هذا الكلام عندنا تعليقان. التعليق الأول أن القصور السندي والدلالي ليس في تمام الفروع 3: التقبيل والوضع في الحجر وماذا؟
والحمل.
فإنه في صحيحة الفقيه وهي الرواية الثانية تناولت الوضع في الحجر والقدر المتيقن منها 6 سنوات، لأن هي التي سأل عنها الراوي، فإذا أخذنا بظاهرها ينبغي أن نقول ماذا؟ يحرم الوضع في الحشر. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أن هذا التنزل من التحريم إلى الكراهة ما هو منشأه؟ إن كان منشأه كبرى التسامح في أدلة السنن، فهذا الكلام صحيح. من يؤمن بكبرى التسامح في أدلة السنن، إذا كان عندنا قصور سندي في رواية فلا نستطيع من خلال هذه الرواية أن نثبت الحكم الإلزامي، لكن يمكن أن نثبت الحكم التنزيهي. إلا أن الكلام في أن السيد الخوئي لا يقول بهذه الكبرى. إن كان المدرك هو الشهرة الفتوائية، كذلك عند السيد الخوئي هذه الشهرة الفتوائية ماذا؟ لا تجبر سندا ودلالة، ولا تكون حجة مباشرة على الحكم الشرعي. أن نلتفت. لا يمكن بالنتيجة الكراهة حكم شرع. فلو فرضنا أن السيد الخوئي يريد أن يفتي بالكراهة عن طريق هذه الأدلة، فتحتاج الفتوى بالكراهة إلى إحدى الكبريين: قاعدة التسامح في أدلة السنن، وماذا؟ وحجية الشهرة الفتوائية، وهو لا يقول بهما. لكنه طبعا في ختام البحث هو قال: أصالة البراءة جارية في هذه الفروع في كل صبية لم تدرك سن البلوغ بعد. يعني حتى فتوى في الكراهة ما في. اللهم إلا إذا حصلت أحد هذه الأمور الثلاثة بشهوة، وهذا واضح لأنه خارج عن محل النزاع، كما في فروع متقدمة أخرجنا مسألة الشهوة عن محل النزاع. نعم، هناك نكتة لطيفة أشار رحمه الله إليها. حاصل هذه النكتة أن هناك أمران يقتضيان على تقدير ثبوتهما عدم الاكتفاء بروايات قاصرة دلالة أو سندا. الأمر الأول: الحكم الإلزامي. الأمر الثاني: كثرة الابتلاء. يعني إذا كان عندنا فعل يكثر الابتلاء به والحكم الثابت له شرعا هو الوجوب أو الحرمة، حينئذ لا يمكن أن نكتفي لإثباته بأي شيء برواية قاصرة سندا أو دلالة، خصوصا إذا أقحمنا في الحسبان عدم وجود سيرة متشرعة على الحكم الإلزامي، بل وجود ما يخالفها. هنا تصدق قاعدة لو كان لبان. التفت مع كون الحكم ماذا؟ إلزامي، وفي فعل ماذا؟ يكثر الابتلاء به. وليس من المسائل السياسية والخلافية التي تقتضي وقوع التقية فيها. ونضيف إلى ذلك أن المتشرعة لا يجتنبون عن هذا الأمر، فإذا يستطيع الفقيه حينئذ أن يطمئن بماذا؟ أن يطمئن بأن هذا الفعل ليس حراما، والروايات الناهية بحسب مبنانا المتقدم، إذا تتذكرون في الروايات الناهية عن بعض أنواع الزوجات لا نحملها على حكم مولوي حتى الكراهة، بل تحمل على الحكم الإرشادي. لما في بعض هذه الأعمال من مظنة التهمة والوقوع في المفسدة، فعلى هذا الأساس هذه الأفعال الثلاثة في حد ذاتها مجردة عن ماذا؟ عن أي طارئ آخر جائزة بلا إشكال. هذه هي النتيجة النهائية في هذا الفرع الفقهي. غدا إن شاء الله في المسألة 37 أو 38 37 إن شاء الله، المسألة القادمة فيها 4 فروع. الفرع الأول غير ابتلائي يرتبط بالمملوك، لكن باعتبار أنه فيه شبهة في الآية لا بد من بحثه إن شاء الله. أحسن الله إليك. نعم تشرب شاي؟
مسجل الشيخ علي طفل
بسيطه.